قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء مشاهدينا الكرام هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم والداعية الإسلامي المعروف. باسمكم واسم الزملاء أرحب بفضيلة، أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
وأهلا وسهلا بكم أنتم مشاهدين الكرام وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج. دكتور خالد، كما وعدنا المشاهدين الكرام قبل يومين أن يكون الحديث في هذه الحلقة عن آية من آيات الله سبحانه وتعالى، عن خسوف القمر الذي يحدث هذه الليلة. نريد شيخ أن نقف مع هذه الظاهرة الكونية، ما دلالة هذه الظاهرة شيخ؟ ماذا يجب على المسلم أن يفعل في مثل هذه الحالات؟ أيضا نقف مع بعض الشيخ الطرح الذي فيه شبهة والتباس الأمر على بعض الناس وأن الأمر عادي كون هذا الأمر معلوم أصلا قبل مدة بأنه سيحدث، ثم مع بعض الجوانب الفقهية المتعلقة شيخ بهذه الظاهرة، حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه له الحمد كله، أوله وآخره ظاهره وباطنه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان ليوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم صدق الإيمان به والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين وحزبه المفلحين وأوليائه الصالحين. أما بعد، فيما يتعلق بهذه الظاهرة الكونية، الكسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر، هما من الآيات العظيمة التي يجريهم الله تعالى في الكون دالة على عظمة الرب جل في علاه، فإن هذا الكون جميعه أرضه وسماءه هو مخلوق من مخلوقات الله جل في علاه، وجعل فيه من الآيات الدالة على بديع الصنع وعظيم القدرة ما يبصره أولو الألباب ويقف عليه أصحاب النظر والفكر من كل بني البشر، فإن الله تعالى بث الآيات الدالة على إلهيته وربوبيته وأنه الخالق المدبر في الآفاق وفي الأنفس حتى تنقطع حجة الضالين وتقوم الحجة على الناس أجمعين. فمن دلائل صدق الرسل وربوبية الله هذا النظام البديع الذي أتقن الله تعالى به هذا الكون، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وبحمده، فهو المحكم لخلقه، المحكم لشرعه، المحكم لأوامره سبحانه وبحمده. فينبغي للمؤمن أن لا يفصل هذه الظاهرة عن هذا النظام الكل الذي يحكم الكون، فما من حركة في الكون ولا سكون إلا بأمر الله جل في علا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وإن خسوف القمر وكسوف الشمس هما من الآيات الظاهرة البينة التي يراها الناس، يشترك في رؤيتها الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحضري والبدوي، العالم والجاهل، وهذا حال كثير من الآيات التي تظهر للناس. لكن التعاطي مع هذه الآيات والتعامل معها يختلف باختلاف الناس، وهذا الاختلاف ليس باختلاف الصور والأشكال، إنما اختلاف الفكر والفهم والقلب والإيمان والتصديق. فإن المؤمن إذا أخبر على سبيل المثال في جزئية معينة الخبر بهذه الحوادث قبل وقوعها، عندما تعلن جهات الاختصاص من الفلكيين والحسابين وغيرهم بأن الخسوف والكسوف للقمر سيكون في الساعة الفلانية ابتداء وفي الساعة الفلانية اكتمالا وفي الساعة الفلانية ابتداء للانجلاء وفي الساعة الفلانية انتهاء. هذا قد يعطي بعض الناس انتشاء ان العلم قد وصل الى درجات عالية في هذه الدقة المتناهية. واقول حنانيك، لا شك انه انجاز، ولكن الامر وراء ذلك بكثير، فهو دال على عظيم إتقان رب العالمين لهذا الكون الذي سخر في هذه الجوار العظيمة. الله جل وعلا يقول والشمس والقمر بحسبان، ولم يقل بحساب، بل قال بحسبان بهذه الصيغة الدالة على كمال الدقة ومنتهى الحساب في سير الشمس والقمر، لا يختل ولا جزء من الثانية. ولهذا لما يطابق خبر الفلكيين ما وقع في الحدث الكوني فهذا ليس دالا على إتقان الفلكيين فحسب، لا تقف الصورة هنا، إنما ينبغي أن تتجاوزها إلى ما هو أعظم، وهو إتقان هذا المسير جل في علاه لسير هذه الكواكب العظيمة في الأفلاك الكبيرة بهذه الدقة المتناهية إلى أجزاء الثانية. إنه صنع الله الذي أتقن كل شيء، لذلك يمتلئ قلب المؤمن تعظيما للرب جل في علاه. فهذه الأخبار لا تزلزل إيمان المؤمنين ولا تضعف يقينهم بأن الغيب لله جل في علاه. فالله تعالى قد قال قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون إلا أيان يبعثون. لكن الغيب الذي يجري فيما يتعلق بسنن محدد ونمط معين وحساب دقيق، هذا يمكن معرفته قبل حدوثه، كما هو معلوم في معرفة شروق الشمس وغروبها ومعرفة دخول الفصول وخروجها، هذا يعلم بسنوات قبل حصوله، وليس هذا معكرا على ما أخبر الله من انفراده بعلم الغيب، لأن علم الغيب الذي لا يطلع عليه أحد هو ما لا يجري به سنن مما يتعلق بنظام كوني يجري على وفق ما قدره الله ونظمه سبحانه وبحمده. لهذا لا يتزعزع ولا يختل إيمان المؤمنين بهذه الأخبار، بل يستدلون بها على عظيم صنع الله جل وعلا، حيث يعرفون وجها من إتقان هذا الكون، ينكشف لهم إبداع من إبداع بديع السماوات والأرض سبحانه وبحمده، حيث يكون هذا هذه المطابقة وهذه الدقة في المطابقة دليلا على أن هذا الكون ليس خبط عشواء، إنما هو وفق سير دقيق. لا الشمس ينبغي لها أن تسبق القمر، والليل سابق النهار، ثم قال جل وعلا وكل في فلك يسبحون. من الذي يجريها؟ الله جل في علاه سبحانه وبحمده. إذن هذا إبداع وتهيئة للنفوس قبل حدوث الحدث. ونحن نقول لا شك أنه لما يقع الحدث دون سابق علم يكون وقعه في النفس أكبر بكثير مما لو سبق به العلم، أي سبق الإخبار به، لكن الناس جرت في السنوات الأخيرة على الإخبار. ولكن ينبغي أن ننبه إلى هذا المعنى الذي ذكرت، وهو أن هذا الإخبار مما يستدل به المؤمن على إتقان الصانع رب العالمين سبحانه وبحمده. الحدث بهذه الصورة، ذهاب نور الشمس وذهاب نور القمر بسبب الكسوف، هل له أسباب طبيعية كونية؟ الجواب نعم، فما من شيء في الكون إلا وله سبب، ليس هناك شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا ولا بد له من سبب. فقد قدر الأشياء بأسبابها، هذه الأسباب قد تنكشف للناس وقد لا تنكشف، لكن هذه الأسباب جزءان ونوعان، منها ما يتعلق بأسباب طبيعية وأسباب خلقية يعرفها الناس ويمكن أن يصلوا إلى تحديدها، وهناك أسباب خلف هذه الأسباب، أسباب قدرية من تتعلق بالسنن والنظام الذي بنى الله تعالى عليه هذا الكون، فيما يتعلق بسنن الله تعالى في خلقه وسنن الله تعالى في كونه. فالله جل وعلا أخبر بأن الشمس والقمر آيتان من آياته سبحانه وبحمده، وبذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، و هاتان الآيتان هما في سياق الآيات من أعظم الآيات التي ذكرها الله تعالى في كتابه لشهود الناس حركتها وانتفاعهم بها. هاتان الآيتان لا تخرجان عن كون ما يجري عليهما إما أن يكون معلوما بسبب طبيعي ويضاف إلى هذا السبب الطبيعي أسباب أخرى قد تكون غير ظاهرة ولا ملموسة، وهي ما جاءت الإشارة إليه في عموم كلام الله تعالى. فمثلا الله تعالى أخبر أن فساد نظام الكون يرجع إلى ما تكسبه أيدي بني آدم، وهذا خبر مبدع هذا الكون، ليس خبرا تجريبيا أو ممكن أن يختبر صحته وعدمه أو نظرية اقترحها أحد العلماء فنجري أبحاثا لنحققها. هذا خبر رب العالمين، رب الكون الذي له الأمر كله جل في علاه، فخبره لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا خبر من الله تعالى يرجع إليه في تفسير كثير من الأحداث. فكل فساد في الكون سببه
ما كسبت أيدي الناس
بنص القرآن. لكن لا يعني هذا تعطيل الأسباب الكونية، الأسباب الطبيعية التي يعرفها الناس. فمثلا اختفاء لون اختفاء نور القمر في مثل هذه الليلة سببه أن الطبيعي الذي يرصده الفلكيون ويرصده أصحاب المراصد أن الشمس أن الأرض تتوسط بين الشمس والقمر، فما يكون من انعكاس ضوء الشمس على القمر يحجب بسبب وجود الأرض بينهما وبالتالي ينطمس نور القمر. هذا سبب حسابي، هذا سبب طبيعي، لكن الظاهرة هذه يجب ألا، هذا الاكتشاف يجب ألا يذهب المعنى الشرعي في الاكتشاف في هذا الحدث. فإن هذه الظاهرة الطبيعية ليست ظاهرة طبيعية مجردة عن المعاني والمضامين، بل فيها من المعاني والمضامين ما ينبغي أن يلتفت إليه، ولا يعني هذا أن نعطل ما كان من أسباب كونية قدرية قضاها الله تعالى وجعلها سببا لحصول هذه الظاهرة. فمن الأسباب الشرعية ما أخبر به من لا ينطق عن الهوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، دلالتان على عظمة الله جل وعلا، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، يخوف الله بهما عباده. نقف عند هذا الخبر النبوي، يخوف الله بهما عباده. إذن هناك معنى آخر ينبغي أن تسلط إليه الأذهان، هو الذي ينتفع منه الصغير والكبير والذكر والأنثى والعام والجهل. يعني لما أشرح للناس أن القمر انطماس نوره هو بسبب وجود الأرض، توسط الأرض بين الشمس وبين القمر، هذا من الذي يستفيد منه؟ هذا حدث قد لا يستفيد منه كثير من الناس. لكن لما أقول يخوف الله به ما عباده، هنا معنى للجميع. ولذلك أعلم الناس بربه لما حدث الكسوف في زمانه صلى الله عليه وسلم، فقد كسفت الشمس في 29 من شوال في السنة في آخر سنة أدركها النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة العاشرة لما كسفت الشمس في ذلك الزمان خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، وهو أثبت الناس قلبا وأعظمهم يقينا، خرج فزعا صلى الله عليه وسلم، يعني خائفا يظنها الساعة. تصور، يظنها الساعة، يعني يظن أن هذا الانطماس لضوء الشمس هو بداية قيام الساعة. وهل يجهل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآيات التي قال إنها ستكون بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وما إلى ذلك من الآيات؟ لا، لم تغب عنه ولم يجهلها، لكن الحدث في ذاته هو دلالة على ما يكون في الآخرة. الله تعالى يقول في محكم كتابه: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ
أين المفر؟
أين المفر؟ هذا المشهد الكوني الذي يذكرنا به، وهذا مشهد أخروي في يوم القيامة، يذكرنا به هذا المشهد الذي نشاهده من غياب وانطماس نور القمر. إنه مشهد تفزع له القلوب المؤمنة، تجل منه القلوب الحية. طبعا من الناس من يجعله مشهدا خلابا يأتي بالمراصد ويرقبه ويدقق فيه. أقول هؤلاء غفلوا عن المعنى الحقيقي واشتغلوا بالمعنى الظاهر تماما، كما لو جئت لهم بشيء من متع الدنيا كالكوب، هذا الكوب لماذا؟ للشرب. فلما تأتي به إلى شخص فينظر إليه ويحلله ويقيس المسافة بين طرفي المقبض وطرف المقبض الآخر، هذا اشتغل بشيء ظاهر، لكن لم ينظر إلى المقصود من هذا الكأس وهو أن يشرب به وأن ينتفع منه. حسابه ما في مشكلة، كونك تنظر إلى نوع من أنواع الظواهر وتستفيد منها في أمر يتعلق بدراساتك، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال هو أن نقتصر في الصورة عن المعنى والمضمون. لذلك أنا أقول من المهم ومن الضروري أن نرتحل عن هذه الظاهرة بأسبابها المحسوسة المعلومة التي يعرفها كل أهل الاختصاص وأهل المعرفة إلى ما هو جوهر هذا من الدلالات والإشارات المتعلقة بالإيمان، يخوف الله به ما عباده. هذا هل هو خارج عن سياق الآيات؟ الله تعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لكن ليس كل الناس يخافون. من الناس من إذا جاءتهم الآيات وجاءهم التخويف ازدادوا شرا وسوءا.
نعم صحيح.
لذلك قال الله تعالى بعد ذكره إرسال الآيات التخويف قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الله أكبر، انظر كيف تقسى القلوب فلا تنتفع من الآيات والعبر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أنا أقول ينبغي للمؤمن والمؤمنة أنه يحسب ما الذي في قلبه من إيمان عندما يشهد هذه الآيات التي هي رسائل من الله جل وعلا لعباده، لأن الله يرسل بالآيات تخويفة، والتخويف هنا مما يخاف. سؤال، هل يمكن أن تكون ظاهرة طبيعية مجردة كطلوع الشمس وغروبها، هذا الحدث الكوني بخسوف القمر، هل هو ظاهرة طبيعية مجردة؟ ذكرته ليس ظاهرة طبيعية مجردة، وإلا ما معنى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده؟ أيغش الأمة النبي صلى الله عليه وسلم بظاهرة طبيعية مثل شروق الشمس وغروبها ويقول هذه ظاهرة تخوف وهي لا تخوف؟ إن الذي أخبر بهذا لا ينطق عن الهوى وهو أعلم الناس بربه. وهي آية مخوفة. لماذا؟ لماذا هي آية مخوفة؟ لأنها إشارة إلى اختلال نظام الكون، وهذا ثابت حتى في الدراسات الحديثة. أن ظاهرة الكسوف والخسوف قد يقارنها ويصاحبها من الاختلال في نظام الكون ما يوجب التخويف، وهذا معنى يخوف الله بها عباده. وابن القيم رحمه الله أشار إلى أنه من أسباب الفزع إلى الصلاة أن الصلاة يستدفع بها النقم والعقوبات والبلايا والمصيبات. ولهذا يقول رحمه الله فالخسوف يجري في الأرض فتجد أن الأرض التي تقام فيها الشعيرة بالصلاة ودعاء الله والاستغفار والتوبة تسلم من العقوبات، بخلاف تلك الأراضي التي لا تقام فيها تلك الشعائر فيقع فيها من البراكين والزلازل والمخوفات ما لا يستدفع إلا باللجأ إلى الله تعالى. لهذا أقول أنه ينبغي أن نشحذ النفوس لا بالتخويف الوهمي إنما بالتخويف الحقيقي، إنه هذه آية مخوفة، والقلوب المؤمنة المصدقة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع فيها من الوجل ما لا تجد معه سكنا إلا بالفزع إلى الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، في رواية في الصحيحين فافزعوا إلى الصلاة يعني هبوا، وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم، خرج يجر رداءه أي ما يغطي به أعلى بدنه يظن أنها الساعة، ثم قام فصلى بأصحاب صلاة خارجة عن المألوف في صفتها، خارجة عن المألوف في وقتها، خارجة عن المألوف في طولها، خارجة عن المألوف في صفتها، خارجة عن المألوف في ندائها، فنادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فجاء الصحابة ينظرون ما الذي جرى، فوجدوا رسولهم قد وقف في الصف يصلي، صلى بهم صلاة غريبة، فاقترأ قراءة طويلة صلى الله عليه وسلم ثم ركع، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم قرأ قراءة أخرى طويلة هي دون الأولى.
نعم.
ثم ركع صلى الله عليه وسلم ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين ثم قام، ففعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى من القراءة والركوع دون ما تقدم في الطول.
نعم.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى 4 ركعات 4 سجدات في 4 ركعات. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة غريبة طويلة، يقول أبو موسى لم أعهد صلاة أطول منها وقد قدرت ب4 ساعات. كان يغشى على بعض الصحابة من طول قيامه صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، رأى الجنة والنار. ثم خطب أصحابه صلى الله عليه وسلم بخطبة بليغة، وأنا أشير إلى معنى مهم تضمنته خطبة أطهر الناس في أطهر زمان. قال لأصحابه كما في الصحيح: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم قال: أيها الناس، يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. هذا الخبر النبوي في هذه الحادثة الكونية إشارة إلى أن الزنا وسائر ما يكون من الموبقات هي من أسباب وقوع هذه الحوادث الكونية، وبه قد يجاب عن هذا السؤال الذي يسأله كثير من الناس: لماذا يكثر الكسوف والخسوف؟ لقد ظهر الزنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في علامات آخر الزمان ظهور الزنا. النبي في خطبة الكسوف أشار إلى أن الله يغار جل في علاه أن يزني عبده أو أن تزني أمته، والله تعالى قد قال: ولا تقربوا الزنا. واليوم الزنا ظاهر في معاني كثيرة، ظهور الزنا ليس بأن تراه في الشارع، الآن يرى في الشارع، تأذن به كثير من القوانين بتراضي الطرفين، تشهده في وسائل الإعلام التي تبث بعض هذا الخنا بصور شتى وأنواعه الكثيرة، المغريات والمقدمات التي تدعو إلى الزنا أكثر من أن تحصى، أليس هذا ظهورا للزنا؟ بلى. ثم بعد هذا نقول: لماذا يكثر الكسوف والخسوف؟ إنه يكثر لأجل مثل هذه المعاني التي تضمنها يعني لو قال قائل: لماذا انتقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الظاهرة دون غيرها في ذكره وتحذيره بعد صلاته للكسوف؟ إنه إشارة إلى أنه من الأسباب التي تكون وراء حدوث هذه الظاهرة الكونية كثرة الفساد في الأرض، ومنه كثرة الزنا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معاني مفرقة حول هذا الحدث، وهل هناك عبادة تقترن بهذه الظاهرة؟ نعم، إجماع أهل العلم على أن الكسوف يشرع له الصلاة، والصلاة سبب لدفع تلك البلايا والنقم، ولذلك ينبغي لأهل الإيمان أن يبادروا إلى الصلاة سواء في الجماعات وهذا أفضل، أو في البيوت وفي أماكنهم إذا لم يتيسر لهم أن يصلوا في الجماعات، يسألون الله من فضله ويستدفعون بهذه الصلاة عقوباته ونقمه.
نعم.
والله جل في علاه كريم سميع قريب مجيب الدعوات. هل هذا هو الوحيد؟ الجواب لا. هل هذا هو العمل الوحيد؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى جملة من الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، وأمر صلى الله عليه وسلم بالعتاق والصدقة. كل هذا مما جاء به التوجيه النبوي لما يفعله الناس في وقت الكسوف. ولهذا من كان لا يستطيع الصلاة أو كان مرتبطا بعمل يكثر من استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، يذكر الله جل في علاه ويدعوه ويستغفره ويتصدق. وكذا الأخوات اللواتي لا يستطيعن الصلاة إما لشغل أو لحيض أو لغير ذلك، كل هؤلاء مما يشرع للمؤمن عند هذه الظاهرة. والله جل وعلا رؤوف الرحيم، من رحمته أن ينبه عباده بمثل هذه الظواهر التي تخبر الناس بأن هذا الكون لا دوام له، وأن الله تعالى قد يؤاخذهم بالعقوبات. فهذا التخويف تنبيه، هذا التخويف إفاقة لأولئك الغافلين، غير ذلك من المعاني التي يمكن أن تستفاد من مثل هذا الحدث. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا المسلمين شرور ما فعل، يقينا وإياكم شر أنفسنا وشر ذنوبنا وشر الشيطان، وأن يلطف بنا إنه جواد كريم رؤوف رحيم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا، جزيتم خيرا على هذا البسط المبارك والتوضيح. استقبل اتصالات الأخت فاطمة من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب
أنا ندمتم عندي ثلاث أسئلة.
طيب تفضل يا أختي فاطمة.
السؤال الأول بالنسبة لكفارة اليمين، إذا كان الواحد لا يستطيع الإطعام يعني إذا أراد الصيام، هل يجب أن يصيم الثلاثة أيام متتاليات أم له أن يصيم مثلا يوم في الأسبوع إذا كانت عنده ظروف مثلا زي للشغل وكذا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا عندي عمتي توفى زوجها،
نعم،
يعني هل لأبوه وأمه الحق في معاشه مرتبة؟
أها. طيب
السؤال الثاني، طبعا هي هذه عمتي تسكن معنا في البيت، فمثلا يعني بنشتروا مع بعض كذا يعني شغلات، هل يعتبر مثلا لو أكلنا من شيء هي اشتريت أكل مال اليتيم؟ طبعا هي عندها اثنين أولاد.
من هي عمتك؟
نعم.
معكم في المنزل؟
اي نعم. يعني احيانا من 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 مرتب زوجها يعني قد نشتري بعض الاغراض، يعني فهل لما ناخذ منها الاغراض هل نعتبر اكل اليتيم؟
واضح، شكرا لك يا اختي فاطمه. طبعا نحن نعتذر لاختنا فاطمه والاخت امرانيه، اطلنا لاهميه هذا الموضوع. الاخت امرانيه من السعوديه، تفضلي اختي امرانيه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج وعلى قناة الرسالة، لأن هي تعتبر المنفذ الوحيد بالنسبة لي، لأن أنا جاية من الخارج عن قريب يعني. فأرجو أسأل ثلاث أسئلة.
الأول
أنه مرة سمعت الشيخ المحترم أنه يقول إذا يعني العمل إذا يخبر بي أحسن يدخل من باب التسميع أو الرياء، بس أنا مرات يعني أخبر خواتي من باب يعني التذكير بالله، انه مثلا انا قمت الليل او صدقي.
نعم.
بس من هذا الباب.
طيب.
بس مجرد للتذكير بالله، هل يمكن هذا يعني من باب الرياء؟
طيب.
انا طيب. والسؤال الثاني، ما هو قيمة نصاب الزكاة اذا امكن؟
زكاة المال.
زكاة المال.
طيب.
يعني قيمتها بالمبلغ يعني فلوس سعودية.
طيب والسؤال الثالث.
والسؤال الثالث انه كيف واحد يستطيع ان يروض نفسه ويعني تأديب النفس على الطاعات والعبادات والاكثار منها من دون انه توسوس له بالعكس، يعني انا تعبانة ما هي يعني.
نعم. طيب. طيب شكرا لك. شكرا. طيب الاخ ابو خليل من السعودية، تفضل ابا خليل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أنا عندي سؤالين طال عمرك.
الأول
إحنا ما عندنا دكتورة، نودي الحريم على الدكتور يكشف عليهم.
نعم.
يعني مجبورين على ذلك.
أها.
والسؤال الثاني.
طيب.
إجا شخص من نفس القرية.
نعم.
علشان يبني لنا مسجد.
نعم.
وجاب البلوك وجاب الحاجات كلها، واكتشفنا فيما بعد انه يشتغل بالمخدرات بالحبوب يعني.
نعم.
يعني يصح ولا ما يصح؟
اها. طيب شكرا لك يا ابو خليل. الاخت روان من السعوديه، تفضل اختي روان.
الو.
نعم تفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين.
الاول
ما حكم نسيان سجود السهو؟
والثاني نعم.
ما حكم قطع الشعر؟ مع العلم ان الشعر اطول مني ب 12 سنتي.
ماذا؟ اطول ايش؟
اطول مني ب 12 سنتي.
ما هو الذي اطول ب 12 سنتي؟
اقول ما حكم قطع الشعر شعره؟ مع العلم ان اطول مني ب 12 سنتي.
والله سؤال يا شيخ.
اطول من
ماذا؟
اطول مني انا.
يعني هو يسحب؟
ايوه يسحب.
ما شاء الله.
طيب ما شاء الله. شكرا لك يا اختي روان. طيب شيخ، الأخت فاطمة من ليبيا سألت عن كفارة اليمين، تقول إذا كانت لا تستطيع الإطعام وأرادت أن تصوم، هل يجوز الشيخ أن تصوم الأيام متفرقة؟
التتابع في صيام الكفارة نعم. ليس واجبا على الصحيح من قول العلماء وهو قول الجمهور.
نعم.
الله تعالى يقول في محكم كتابه: فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام.
نعم.
ولم يذكر الله جل وعلا التتابع.
نعم.
وما جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه متتابعات احتج به بعض أهل العلم في وجوب التتابع وهو خلاف قول الجمهور. فالذي يظهر أنه لا يجب التتابع بل يصح تفريق الصيام، بمعنى أنه تصوم ثلاثة أيام، اثنين خميس اثنين أو ما شاءت من التفريق الذي يناسبها.
نعم.
المهم أن تصوم ثلاثة أيام، ولو كنا متتابعات لكان أفضل لكن ليس واجبا.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني: تقول عمتها توفي زوجها، هل لأبيها وهل لأبيه ووالدتي حق يا شيخ في هذا المعاش أو الراتب الذي يصرف لأبنائه وزوجته بعد وفاته؟
التقاعد.
نعم.
الراتب التقاعد يرجع في نظام صرفه نعم. إلى الجهة التي تصرفه، والذي يعرفه أن غالب النظام الموجود لصرف التقاعد يرجع فيه إلى من كان يعولهم في الحياة.
نعم صحيح.
وبالتالي إذا كان قد أثبت إعالته لهما فلهما حق، أما إذا كان لا لم يثبت فهذا يقتصر على أولاده وزوجته. فيرجع في ذلك النظام. بعض الناس يحسبه كما يحسب الميراث، وبهذا قال بعض أهل العلم، لكن الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم فيما أعلم أنه يصرف صرفا وفق النظام المتبع لنظام التقاعد.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤال ثاني:
وعلى هذا يعني كيف يصرف بين الأولاد والزوجة؟ يصرف بالتساوي لا حسب النصاب، يقسم على حسب عددهم، فإذا كانوا خمسة يأخذون يقسم على خمسة ويأخذ كل النصيبة، فلا يعمل فيه للذكر مثل حظ الأنثيين والزوجة لها الثمن. هذا لا يشير فيه، لا يقسم قسمة ميراث لا في الاستحقاق ولا في النصيب. لا في الاستحقاق يعني لا يعطى من لا يعوله من ورثته، ولا في النصيب في المستحق لا يأخذونه كما يأخذون الميراث في أنصبتهم.
نعم، جزيتم خيرا. سؤالها الثالث: شيخ، عمتها معهم تعيش في المنزل، تقول أحيانا تحضر بعض الأشياء من هذا المال الذي يأتيها بعد وفاة زوجها أو لأبنائها، تقول لو أكلنا من هذا الذي تحضره هل يعتبر هذا أكل لمال اليتيم يا شيخ بالباطل؟
هذا المال،
هذا المال هو يصرف لعمتها وبناتها بعد وفاة زوجها، تقول أحيانا هي تشتري بعض الأشياء لبناتها ونأكل معهم مثلا.
الله فيما لو شاركوهم يا شيخ في محكم كتابه في أموال اليتامى الآية الكريمة: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين وليس عليكم جناح فيما في إخوانكم في الدين. فالله تعالى قال: فلا جناح عليكم في المخالطة. نعم. فما كان من الأموال يجري فيه مخالطة معتادة لا يجحف فيها بمال اليتيم فإنه مما أذن الله تعالى فيه، لأنه ذكر: يسألونك عن اليتامى قل إصلح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين. فمعنى هذا أن ما اقتضته الأخوة والمعاشرة من المخالطة لا حرج فيه.
نعم.
فلا ينهك مال اليتيم، بل إذا عوم المعاملة معتادة بأن يأتي الضيف يأكل من أموال اليتامى، أو هم يطلعون مثلا الأيتام مع أسرتهم وأهلهم ويأتون بطعام ويشاركون الموجودين، فهذا لا بأس به.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخت مراني من السعودية تقول بأنها سمعت ذات مرة من يقول بأن الإنسان إذا أخبر بالأعمال الصالحة وبما يفعله من خير فإن هذا يدخل في باب الرياء. تقول: أنا أحيانا أخبر أخواتي لحثهن يا شيخ عن مثل هذه الأعمال الصالحة، هل هذا يدخل في هذا الباب يا شيخ؟
ليس هذا من التسميع.
نعم.
إذا كان ذلك لمصلحة، الإخبار بالعمل الصالح إذا كان لمصلحة أو لحاجة فليس من المنهي عنه، أما إذا لم يكن مصلحة ولا حاجة
نعم.
فالأولى الصمت. فإن كان يقصد بذلك التسميع، لأن التسميع أمر يتعلق بنية المتحدث نعم. فعند ذلك يقع عليه ما حذر به النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به. وأما إذا كان لا يقصد به التسميع، إما مصلحة أو حاجة، أو تكلم به من غير قصد التسميع، فإنه لا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. وزكاة المال، سؤال ثاني عن زكاة المال، كيف تحتسب يا شيخ؟
زكاة المال ينبغي أن يكون المال قد بلغ نصابا،
والنصاب
في الأموال يختلف في بهيمة الأنعام، في الثمار، في النقدين، يختلف باختلاف نوع المال. وفيما يتعلق بالنقدين، النصاب 20 مثقالا من الذهب، 85 غرام، أو من الفضة 595 غرام بالحساب المعاصر. وفي النقدين أكثر العلماء يعاملون النقدين معاملة الفضة، أي يلحقونها بالفضة، ومنهم من يلحقها بالذهب. فإذا بلغ ما عند الإنسان من النقدين ما يحصل به 595 غرام فضة تجب فيه الزكاة. وهذا يختلف، قد يصل إلى 300 ريال بالسعودي أو 400 أو 500، يختلف
حسب
سعر الغرام من الفضة إذا حسبناه من الفضة، وكذلك من الذهب إذا حسبناه من الذهب. طبعا إذا حسبناه من الذهب سيكون النصاب أعلى بكثير منه إذا حسبناه بالفضة، ارتفاع سعر الذهب فقد تصل إلى 3000 يكون النصاب مثلا. فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، مر عليه سنة، وجبت زكاته.
نعم، والزكاة هي شيء،
والزكاة ربع العشر.
نعم،
1/40.
نعم،
ولذلك أسهل طريقة لحساب الزكاة، أي مبلغ عندك تريد أن تعرف زكاته اقسمه على 40، اقسمه على الحاسب، اقسمه نعم بيدك، فما نتج فهو الزكاة. فلو كان عندك 80,000 مر عليها سنة،
نعم،
كم زكاتها؟ 80,000 تقسيم 40، الناتج 2000، فزكاتك 2000.
أحسن الله عليكم يا شيخ. الأخت أم عمر من الكويت، فضلي أم عمر.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم. عندي ثلاثة أسئلة.
الأول
شيخ خالد، أحسن الله إليكم، أسأل الله أن يبارك في علمكم.
اللهم آمين.
قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
نعم.
ما الأسباب المعينة التي تجعل قلب العبد سليما؟
نعم.
السؤال الثاني بارك الله فيكم: هل أذكار النوم خاصة بنوم الليل فقط أم تشمل نوم الليل والنهار؟
طيب.
السؤال الثالث بارك الله فيكم: من قال أذكار النوم ثم اضطر أن يقوم من فراشه وعاد إليه مرة أخرى،
نعم،
هل يستأنف أذكار النوم من جديد؟
وجزاكم الله. وإياك، شكرا لك يا أختي أم عمر. الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
يا شيخنا، أنا بسأل، عندي قبل 5 سنين
نعم
فترت في رمضان بسبب النفاس، فمرعت عليها يعني 5 سنين، فعايزة أعرف هل لي كفارة، وإن كانت لي كفارة فأنا عايزة أدفعها بالقيمة المالية. فكم يكون قيمة الشهر؟ يعني أنا شهر كامل ما صمت، وحاليا أنا قضيت الشهر صمت، لكن فضلت علي كفارة.
قضي صمتي أنت يعني الآن؟
نعم.
أقول صمتي؟
أيوة، أنا خلصت الشهر
الحمد لله. طيب، السؤال الثاني.
عندي سؤال ثاني يا شيخنا. إذا كانت زوجي، يعني الزوج يعني يكون غضبان من الزوجة بسبب زعل من أمه وهجرة، يعني الحكم يكون شنو؟ هجرة شهر شهرين بدون كلام؟
طيب، هي السبب أم من السبب في هذا؟
نعم،
من المتسبب في هذا الهجر؟
يعني هو الزعل بين الوالدة وبيني، يعني كلام نقاش قليل والله ما يستاهل.
بينك أنت ووالدته؟
ايوه. فهو زي يعني غضبان وزعلان، يعني هو شويه زول قاسي شويه، فسبحان الله يعني وهو يهجر شهر.
طيب،
شهرين.
طيب،
ما يتكلم.
طيب، والسؤال الثالث؟
لا ما عندي.
طيب،
الله
شكرا لك. شكرا. الاخ ايمن من ليبيا، تفضل اخي ايمن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
الله يا اخانا شمه.
تفضل اخي ايمن.
جزاكم الله كل خير، وصل الله جل وعلا يجمعنا وياكم في الرفق الاعلى باذن الله.
امين.
اللهم
امين
على محمد.
حياك الله يفضلك.
مرحبا، الله يحييك يا اخي.
جزاك الله خير. بالله الاول يا اخانا بارك الله.
تفضل.
بالله انا ذهبت الى المصرف وعندما راتبي لقيت الراتب اكثر من زايدين اكثر من راتب، ورجعت جهه في الماليه.
اي نعم.
لم يزيدوني، ورجعت المصرف قال لي هذه الزياده اللي انت، قال لي ليس منا. واضح السؤال.
من الزياده؟ طيب، اذا كانت جهه عملك تقول ما زادوك، والمصرف يقول ليست من عندنا، من؟
والله لا اعلم يا شباب الشيخ. والله
زياده كبيره ولا قليله؟
زياده كثيره.
زياده كثيره يا شباب الشيخ.
اكثر من الراتب؟
اكثر من الراتب.
ما شاء الله. طيب.
بارك.
وإياك، شكرا لك. طيب شيخ، الأخت مرانيا سؤالها الأخير تقول: كيف يستطيع الإنسان أن يروض نفسه على طاعة الله والإكثار منها، يعني دون أيضا وساوس؟
والله على كل حال، يعني الإنسان يبتدئ بالواجبات يتفقد نفسه في الواجبات، ثم بعد ذلك يسابق في أنواع القربات من النوافل والتطوعات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الإلهي حديث أبي هريرة صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا المرتبة الأولى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذه المرحلة الثانية. النوافل يكلف منها ما يطيق ويستكثر على حسب نشاطه. وفي الصحيح الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة يعني قوة ونشاط، ولكل عمل فترة يعني ضعف وانحسار، فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني من كان في وقت ضعفه يرجع إلى الهدي الواجب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد هدي، يعني فقد سلم من الضلالة. لكن إشكالية هو أن ينشط الإنسان فيأتي بكم كبير من الصالحات ثم يضعف فيترك الجميع، يترك الواجب والمستحب. الإنسان يسوس نفسه، النفوس لها إقبال وإدبار ولها نشاط وإحجام، فينبغي له أن يسوسها بما يلزمها الطاعة وينوع هذه الطاعات حتى يجد شيئا من النشاط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر في توجيهه لما سمع من عبادته شيئا كثيرا قد يلحقه مشقة، قال له صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك أي ضيوفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فينبغي أن يوازن الإنسان بين العبادات ولا يحمل نفسه أكثر مما تطيق. لكن يعني الذي نشاهده من حال كثير من الناس هو التراخي، ولذلك هذه ليس دعوة للتراخي، إنما دعوة للنشاط، أنه يبذل ما استطعت دون أن تحمل نفسك ما لا تطيق.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. الأخ أبو خليل من السعودية يقول: لا يتوفر لديهم يا شيخ طبيبة لمعالجة نسائهم، يقول: نذهب بهن أحيانا لطبيب مجبورين على هذا. لا، ذهب المرأة إلى طبيب ليفحصها يا شيخ،
إذا لم يكن هناك طبيب من نفس الجنس أنثى، فعند ذلك إذا دعت الحاجة إلى أن تذهب إلى طبيب ذكر فلا حرج، بشرط أن تؤمن الفتنة وأن لا تكون خلوة، وأن يقتصر في الكشف على ما تدعو إليه الحاجة والضرورة.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: هناك شخص من نفس القرية التي هم يعيشون فيها أراد بناء مسجد يا شيخ، يقول: وأحضر كل ما يلزم لهذا الأمر، يقول: اكتشفنا بأنه يتاجر بالمخدرات يا شيخ، ماذا يفعلون؟ ماذا عليهم؟
ما عليهم إلا العافية.
نعم،
يأخذون هذا الذي جاء به، والإثم على إثم الكسب على صاحبه، وأما هم فقد أخذوه من طريق مباح. وبناء المسجد من المال المحرم في كسبه إذا لم يكن محرما لعينه لا حرج فيه. مثلا فرق، هذه أرض، جاء رجل فقال: أنا تبرع بهذه الأرض لبناء مسجد. تمام، هذه أرض مغصوبة مسروقة، مغصوبة من أحد، أخذت بغير حق. هنا نقول: لا تبني مسجدا على أرض مغصوبة، لأن هذه الأرض مستحقة. أرض أخرى مشترات بالمال وسليمة أو متبرع بها، جاء شخص وجاب بناء، جاب طوب ومعدات، قال: هذه تبرعت بها للمسجد، فلا حرج هنا. ولو كان كسبه، لو كان الثمن الذي حصل به هذه الأدوات محرما، لكن في نفس الصورة حتى ما نشتت المثال، لو أنه سرق هذا البلوك، هذا الطوب وهذا الحديد مسروق، فهنا أقول رده عليه، لأن هذا محرم لحق الغير. أما إذا كان محرما من لأجل وصف الكسب، فعند ذلك لا حرج في الانتفاع منه. وقد قال عبد الله بن مسعود: الرجل الذي سأل عن أخذ الهدية من المرابي قال: لك مهنأه وعليه مغرمه، لك فائدته وغرمه إثمه على من كسبه.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخت روان سؤالها الأول عن نسيان سجود السهو، من نسي سجود السهو ماذا يفعل؟
جمهور العلماء على الإنسان إذا على أن الإنسان إذا نسي سجود السهو فإنه يسقط بالنسيان.
نعم،
هذا قول عامة أهل العلم وهو قول المذاهب الفقهية المشهورة.
نعم،
ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن سجود السهو إذا نسي فإنه يأتي به ولو بعد حين، لدخوله في عموم حديث أنس بن مالك في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذا يدخل في الصلاة كلها وفي جزئها وهو ما يتعلق بسجود السهو. قالوا إذا ذكر متى ما ذكر يسجد السهو سجدتين ويسلم، هكذا قال أصحاب القول الثاني. والأقرب إلى الصواب من القولين هو أنه إذا نسي وطال الفصل فإنه يسقط، والله أعلم. ولو سجد سجدتين وسلم قال بذلك بعض أهل العلم.
نعم حسن الله عليكم. سؤالها الثاني يا شيخ عن قص شعرها الذي هو يزيد عن طولها، يا شيخ حكمه؟
لا حرج، زاد عن طولها أو قصر ما في مشكلة
الحمد لله. الأخت عمر من الكويت،
بشرط أن يكون القص على وجه مباح، يعني اشترط أن يكون صفة القص على وجه مباح، طال الشعر الشعر أو قصر.
نعم حسن الله عليكم. الأخت عمر من الكويت، الشيخ أوردت قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سؤالها عن الأسباب المعينة لجعل القلب سليما يا شيخ.
أولا ما هو القلب السليم؟ السليم هو الصحيح، فالسلامة ضد المرض. فالمقصود بالسلامة هنا ضد العلة، ضد المرض، فهو القلب الصحيح. والقلب الصحيح هو القلب المستنير بهدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم، الملتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأعظم ما يسلم به القلب أن يسلم من الشرك، فهذا أعظم ما يفسد القلوب، الشرك بالله العظيم. لذلك الشرك يعني كثير من الناس يرون أنه شيء يعني قضية خاصة، يعني قضية محصورة محدودة، وهي حقيقة فساد الكون. إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد تحقيق معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، تحقيقه بالاعتقاد، تحقيقه في اللسان بأن لا يدعو غير الله ولا يسأل ولا يستغيث إلا بالله، تحقيقه بالمحبة القلبية لا يحب إلا الله ولا يخاف إلا من الله ولا يتوكل إلا على الله، الخوف والخشية، تحقيقه بالبدن بأن لا يقع في أي شيء من أنواع العبادة يصرفها لغير الله، هذا مما يحصل به سلامة القلب. إذن الوصف الأول الذي يحصل به سلامة القلب هو أن يسلم من الشرك، الثاني أن يسلم من النفاق. والنفاق ما هو النفاق؟ النفاق هو أن يظهر ما لا يبطن، وليس معنى هذا أن يظهر الفاسد في قلبه، لكن أن يصحح ما في قلبه بأن يجعل باطنه موافقا لظاهره في الصلاح. الثالث أن يسلم من المعصية والآفات المحبطة المهلكة للقلب، ومن كالعجب والحسد والغل والعجب والكبر والرياء وما أشبه ذلك من الأعمال القلبية التي هي من مفسدات القلوب وآفاتها. إذا سلم القلب من الشرك، سلم القلب من النفاق، سلم القلب من الآفات والمعاصي والسيئات، فقد تحقق له وصف السلامة الذي هو عنوان النجاح في الآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا قلوبا سليمة، أن يعيننا على تحقيق هذه السلامة. هذه السلامة وصف عالي نسعى إلى أن نبلغ قلوبنا إياه بما نقوم به من الصلاة والزكاة والحج والصوم والأعمال الصالحة، كلها غرضها ومقصودها هو تحقيق وصف السلام هذا القلب.
نعم أحسن عليكم يا شيخ. سؤالها الثاني عن أذكار النوم، تقول يا شيخ هل هي خاصة بالليل؟ مثلا أنا أراد أن ينام بعد الظهر القيلولة، هل يذكر هذه الأذكار يا شيخ؟
أذكار النوم تنقسم إلى قسمين، منها ما يختص بالليل، ومنها ما لم يأتي ذكره في الليل. فكمثلا ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع يديه وينفث فيهما ويقرأ الإخلاص والمعوذتين ويمسح، هذا لم يأتي، قال كان يفعله كل ليلة. هذا ما يتصل بالليل، مع أنه كان ينام في غير الليل لكن لم يذكر. فمن الأذكار ما جاء تخصيصه في الليل ذكرا أو فائدة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه، هذا مثال لما يختص بالليل لا يكون في غيره. أما ما كان في النوم باسمك اللهم أموت وأحيا، هذا في كل نوم، فكل نوم موت وكل استيقاظ حياة، فهذا يقال في الليل وفي النهار وفي غيره في كل نومة. إذن هناك ما هو في كل النومات، وهناك ما يكون في الليل، وينظر في ذلك إلى ذكر الوالد وتقييده بالليل من عدم تقييده، وأيضا معناه في بعض الأحيان.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الأخير تقول: من ذكر أذكر النوم ثم اضطر للقيام من فراشه وعاد، هل يذكرها مرة أخرى؟
لو ذكرها طيب، لكن الذي يظهر أن السنة تحصل بذكرها أولا.
نعم.
فإذا قام قياما عارضا لم يحتاج إلى أن نكررها.
نعم.
فإن أعادها أو ذكرها ثانية كان ذلك من الخير.
نعم حسن عليكم. الأخت محمد تقول: قبل 5 سنوات أفطرت رمضان كاملا بسبب النفاس يا شيخ، تقول وقد قضت، الآن هل عليها كفارة؟ تقول
أعاد علي السؤال لو سمحت.
قبل 5 سنوات أفطرت يا شيخ شهر رمضان كاملا بسبب النفاس، وقد قضت الآن يا شيخ هذا الشهر، قضت الآن بعد مرور 5 سنوات، تقول هل عليها كفارة إضافة؟
جمهور العلماء إذا كان أخرت القضاء
نعم.
لغير عذر يوجبون عليها الكفارة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه تستحب الكفارة إذا كانت تأخيرها
نعم.
لعذر وليست واجبة، وهذا أقرب إلى الصواب.
نعم.
إنه إذا أخرت لغير عذر فإنه يستحب أن تطعم لقول بعض الصحابة، أما إذا لم يكن، أما إذا كانت تأخير لعذر، أخرت لعذر إما مرض أو أنها حملت أو ما إلى ذلك من الأعذار، فإنه لا حرج.
وقدر الإطعام يا شيخ؟
إطعام مسكين
كل يوم.
ليس هناك تحديد.
نعم.
لكن الفقهاء في كل هذه التقديرات المطلقة من
نعم.
الإطعام يقيدونها بنصف صاع، يعني كيلو وشيء.
نعم حسن الله عليكم. سؤالها الثاني تقول: زوجها يعني يغضب منها كثيرا، يهجرها بسبب ما يكون بينها وبين والدته من سوء تفاهم، أحيانا تقول قد تكون أمورا تافهة بينهما فيهجرها لمدة شهر أو شهرين، شيخ لا يتكلم معها أبدا.
أنت عرفت الداء،
فاصرفي الدواء.
نعم فاصرفي الدواء، لا تزعلي أمه واصبري، وأيهما أهون عليك أن يهجرك شهر ولا أن تصبرين على أمه في لحظة؟ العقل يعني يشغل في هذا، ولا سيما انك انت قلتي انه هو الزول ذاته في مشكله، يعني ف
نعم
راعي هذه المشكله بتفاديها.
احسن الله عليكم. استاذ حسين مخرجنا قدير له مداخله لكن لا تقال على الهواء يا شيخ. طيب الاخ ايمن من ليبيا يا شيخ يقول: ذهب للمصرف، وهو سبق سال هذا السؤال يا شيخ انا اذكره، وقلت له أنت راجع جهة عملك، هو الآن يقول بأنه ذهب إليهم وقالوا لم نضع شيئا في حسابك وما هناك زيادة لدينا، البنك يقول أيضا نحن لم نضع شيئا، هذا المال أكثر من راتبه يا شيخ الذي يتقاضى، ماذا يفعل؟ كيف يتصرف في هذا المال؟
هذا المال الذي لا صاحب له هو كاللقطة فيما يظهر أو كالمال الضائع، إما هذا أو هذا.
نعم.
والأقرب عندي أنه من الأموال الضائعة، لأنه ليس لقطة، إذ إنه جاء إليه من غير اختيار، وجده في ماله من غير اختيار، فهو يشبه أن يكون مالا ضائعا.
نعم.
والمال الضائع الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يصرف في مصارف في مصالح المسلمين، فأنا أقول أنت تريث، لأنه قد يكون هذا المال دخل حسابك وسيبحث عنه أهله ويأتي من يدعيه، فعند ذلك أرجعه له، أما إذا لم يأتي أحد فاصرفه في مصالح المسلمين. فيما إذا قلنا إنه لقطة كما قد يقول بعض الفقهاء، تعرفه سنة، فإذا لم يأتي التعريف وين مثل ما فعلت، تذهب للمصرف وتذهب لجهة عملك، لأن هذه الجهات التي يمكن أن يكون المال جاءك من قبلها، فإذا لم يأتي من هنا ولا من هنا عند ذلك واستمر سنة وعرفت وبلغتهم عن المبلغ، عند ذلك تصرف به، هذا القول الثاني.
نعم.
الأقرب فيما يظهر لي ولو كان هذا حصل لي لفعلت أني أعامله معاملة المال الضائع، وكيف يتصرف المال الضائع ذكرنا أنه يصرف في مصالح المسلمين.
نعم.
في فرق بينهن ولا ما في فرق بين الصورتين؟ تبحث
واضح.
فرق بين ما إذا قلنا أنه لقطه وما إذا قلنا أنه مال.
نعم.
ضائع، المال
نعم.
الضائع يصرف في مصالح المسلمين ولا يعرف، ما يحتاج أنك تنتظر سنة، وأما إذا كنا لقطة فهنا لابد من أن يعرف.
نعم.
وتستأني به سنة، فإن جاء من يدعيه أعطيته إياه وإلا فبعد السنة لك أن تتصرف فيه ولو في مصلحة نفسك.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، شكرا لكم يا شيخ.
أهلا وسهلا حياك الله.
وشكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.